السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، لو أنك اتصل بك أحد الناس لعشرة أيام متتابعة دون أن تراه، وأعجبت بكلماته وطيب منطقه، أو أنك قرأت كتابا لأحد المؤلفين فأعجبك كتابته وأعجبت بأسلوبه وطريقته، فإن أول ما تفكر فيه بعدما سمعت عنه أو سمعت كلامه مرارا وتكرارا أو قرأت كتاباته مرارا وتكرارا، فإن أول شيء تتمناه أن ترى هذا الشخص الذي طالما كلمك وطالما سمعت كتاباته وطالما قرأت عنه تتمنى أن يزول الحاجز وتره أمام عينك. ولله المثل الأعلى، هذا هو الذي حدث لنبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام حين كلمه الله جل وعلا أول مرة، وأخبر عن الله جل وعلا من خلال كلام الله جل وعلا الذي كتبه الله لموسى بيديه. فلما طال انتظار موسى وصبره، وعده الله جل وعلا بعد 40 يوما أن يلتقي الله به، وعده الله جل وعلا 40 يوما، فجاء موسى مع قومه بأمر ربه، لكن الشوق الذي ملأ قلب موسى وروحه ونفسه ومشاعره دفعت موسى إلى أن يترك أخاه هارون مع قومه، ثم يقول له: سأسبقكم لأقابل الله. فلقد زاد شوقي إلي لذلك لما أتى موسى ليقابل ربه بعد الوعد 40 ليلة سأله الله جل وعلا كما سجل الله ذلك في القرآن: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ لم تعجل؟ لم تسرع الخطى؟ ألا تنتظر أياما بسيطة لتأتي مع قومك لتقابل ربك؟ وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ فكانت الإجابة بقلبه قبل أن تكون بلسانه وجوارحه. قال موسى: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. يا رب لا أنتظر حتى يأتي قومي معي، فإني مشتاق إليك أيما شوق، عجلت إليك ربي لترضى. يا رب لقد ملئ قلبي محبة لك، لقد سعدت نفسي طلبا لرضاك، فها أنا يا رب أسابق الجميع وآتي لأكون أول المؤمنين، لأقف بين يديك لأقول بقلبي ولساني وجوارحي: وعجلت إليك ربي لترضى. فجئتك الليلة أيها الأخ الحبيب لكي نقول جميعا بقلوبنا وبأرواحنا وبأنفسنا وبأعمالنا وبألسنتنا، لنقول جميعا ولنرفع هذا الشعار: وعجلت إليك ربي لترضى. جئتك الليلة لنتعلم كيف نسير في طريق مرضات الله جل وعلا. جئتك الليلة لنتعلم التعجل، فنحن الآن في عصر السرعة، لكن إذا كان الناس يسرعون إلى الباطل فنتعلم الليلة كيف نتعجل ونسرع إلى الحق. وعجلت إليك ربي لترضى. إذا كنا الآن في عصر السرعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ذلك كما في صحيح مسلم، فقال: كل يخطو، كل يجري، كل يسرع، كل يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فلقاء الليلة معكم تحت هذا العنوان: وعجلت إليك ربي لترضى. أسأل الله جل وعلا في مقدمة هذا اللقاء أن يسعدنا جميعا بمرضاته، وأن يثبتنا على طريق رضاه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه نعم المولى ونعم النصير. وأوجز هذا اللقاء معكم أيها الكرام حول هذا العنوان: وعجلت إليك ربي لترضى، في 3 نقاط. الأولى: ورضوان من الله أكبر. ورضوان من الله أكبر. النقطة الثانية: كيف ترضي الله؟ كيف ترضي الله؟ النقطة الثالثة والأخيرة: ماذا بعد الرضا؟ ماذا بعد أن يرضى الله جل وعلا؟ أسأل الله تعالى أن يعين إياكم على ذلك أيها الكرام والأحباب. لابد أن يتأصل في قلبك بداية هذا الأصل، أن رضا الله جل وعلا هو أعظم مطلوب للمؤمنين، أن رضا الله جل وعلا هو أعظم مرغوب للصالحين، أن رضا الله جل وعلا هو غاية أمل الموحدين، أن رضا الله جل وعلا هو قرة عيون المسلمين، أن رضا الله جل وعلا هو أفضل ما في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: ورضوان من الله أكبر. نعم، فرضا الله جل وعلا أكبر من كل شيء. فلسان حال المؤمن، لسان حال التقي، لسان حال القريب الذي يطلب رضا الله جل وعلا، لسان حاله يقول: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، فيا ليت الذي بيني وبينك عامر، فيا ليتك تحلو، فيا ليتك تحلو والحياة مريرة، ويا ليتك ترضى والأنام غضاب. فيا ليتك تحلو والحياة مريرة ويا ليتك ترضى والأنام غضاب ويا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود إذا صح منك الود إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. فلسان حال المؤمن يا رب مرضاتك وفقط يا رب إن أبعدتني وقف وإن قربتني سعدت وإن رضيت عني عبدت وإن طردتني توددت. فلا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فالرضا منك وعنك الرضا منك وإليك الرضا لك وعليك الرضا كله منه وكله بفضله ورضوان من الله أكبر. أيها الكريم أيها الفاضل أيها الحبيب يا من تسعى في مرضات الله جل وعلا ليقر الله جل وعلا عينك بالرضا اعلم أن أعظم مقصود وأعظم مطلوب هو أن يرضى الله جل وعلا عنك. قال الله جل وعلا في سورة التوبة وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ورضوان من الله أكبر ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. نعم رضوان من الله أكبر من الدنيا رضوان من الله أكبر من نائم القبر رضوان من الله أكبر من المال رضوان من الله أكبر من الأغنام رضوان من الله أكبر من النعيم والنساء رضوان من الله أكبر من الخيل المسومة والأنعام والحرث رضوان من الله أكبر أكبر من الجنة رضوان من الله جل وعلا هو أكبر ما يطلبه المؤمن. قال الله جل وعلا في سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله ورضوان من الله والله بصير بالعباد. رضوان من الله هو طلبك رضوان من الله هو بغيتك رضوان من الله هو كرة عينك رضوان من الله هو سعادتك رضوان من الله هو هنائك رضوان من الله هو سكينتك. لذلك فإن الرضا من الله هو طلب الصالحين والمتقين والمؤمنين. فما صلى المصلون إلا ليرضى الله وما صام الصائمون إلا ليرضى الله ولا جاهد المجاهدون إلا ليرضى الله ولا تعب الناسكون إلا ليرضى الله. فالمؤمن يعيش لله ويتزوج ليرضى الله بل يموت ليرضى الله، بل ويتحرك ليرضى الله، ويسكن ليرضى الله، يفرح ليرضى الله، ويحزن ليرضى الله، يبكي ليرضى الله، ويسعد ليرضى الله. فغاية قصده أن يرضى الله جل وعلا عنه. قال الله جل وعلا مبينا أن رضا الله جل وعلا هو غاية مطلوب العابدين والمؤمنين والمتقين. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لماذا تفعل ذلك؟ قال تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فتتكلم بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله لأجل أن يرضى الله جل وعلا عنك، بل تترك بلدك وتهجر أحبابك وتترك مكانك إلى الله جل وعلا ليرضى الله. قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يهاجرون يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فأنت تجلس الآن في بيت الله ليرضى الله، وتقوم الليل ليرضى الله، وتتوب ليرضى الله، وتسعى ليرضى الله. قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. الآية فأنت تنفق ليرضى الله جل وعلا عنك، أنت تهاجر ليرضى الله عنك، أنت تجاهد ليرضى الله عنك. كما قال تعالى الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. فتفعل ما تفعله كله لأجل أن يرضى الله. والسؤال الآن يا من تريد مرضاة الله، يا من بحق ينبض قلبك ليرضى الله، يا من بحق تأخذ النفس ليرضى الله، السؤال الآن كيف يرضى الله أو كيف ترضي الله؟ ما هو العمل الذي تفعله ليرضى الله جل وعلا عنك؟ ما هو العمل الذي تتقرب به إلى الله جل وعلا ليرضى الله جل وعلا عنك؟ كيف يرضى الله جل وعلا عنك؟ وهذه النقطة الثانية في هذا اللقاء، كيف ترضي الله؟ بداية قبل أن أدلك على الطريق إلى مرضاة الله جل وعلا أخبرك أولا أنه لن يعينك على أن يرضى الله عنك إلا الذي سيرضى عنك. لن يعينك على أن تثبت على عمل يرضي الله عنك إلا الله الذي سيرضى عنك. فالرضا منه وإليه، العون على طريق مرضاته منه، والرضا سيكون منه. فتبرأ من حولك ومن طولك ومن قوتك، وتعلق بحول وقوة الله جل وعلا، لتعلم أنه لا حول عن سخطه ولا قوة على رضاه إلا بالله. وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله. لا حول عن السخط ولا قوة على الرضا إلا بالله. لا حول عن الذل ولا قوة على العز إلا بالله. لا حول عن كل سوء ولا قوة على كل خير إلا بالله. فالله هو الذي يعينك على طلب مرضاته. لذلك فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله جل وعلا إذا سافر، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على الدابة مسافرا يدعو الله جل وعلا متبرئا من حوله وطوله وقوته، معتمدا على حول وطول وقوة الله جل وعلا. كما قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، ومن العمل ما ترضى. فلا يعينني على العمل الذي يرضيك إلا أنت. لن أثبت على طريق مرضاتك إلا إذا ثبتني، كما قال الله جل وعلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليه لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. اسمع: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فلولا أن الله يثبتك على طريق مرضاته ما ثبت، فهو عون من الله جل وعلا. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه كما تقول عائشة، والحديث أيضا في صحيح مسلم، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. اسمع الكلمة، افهم الكلمة: وبك منك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك فتعوذ برضا الله جل وعلا أن يسخط عليك. فرضا الله جل وعلا هو الذي يثبتك على الرضا، والله جل وعلا هو الذي يدلك على الرضا. فلتعلم ابتداء أن كيفية إرضاء الله بعون الله. ثانيا لتعلم، قبل أن أقول لك كيف ترضي الله، لتعلم ثانيا أن رضا الله جل وعلا، أن رضا الله سبحانه وتعالى أمر سهل يسير. أن رضا الله جل وعلا أمر سهل يسير على من يسره الله عليه. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبرنا أن الله جل وعلا يرضى باليسير من العمل ويغفر الكثير من الزلل. وإرضاء الله جل وعلا أمر يسير، فعصا صغير، عصا صغير تأخذه بيدك لتجعله في فمك في ثواني معدودات، هذا يرضي الله. عصايا السواك، السواك حتة عصايا دقيقة تاخذها تحرك بها اسنانك في ثواني معدودات، هذا يرضي الله. كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انها قالت: السواك، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. سبحانك يا كريم، سبحانك يا كريم، ترضى بعمل يسير، بعمل بسيط. الله جل وعلا يرضى عنك بعمل بسيط تحرك به أسنانك. رجل يمضي في الطريق فيجد غصن شوك فينحيه، فينظر الله إليه نظرة رضا فيرضى عنه فيغفر له ويدخله الجنة. عمل يسير. سبحانك يا كريم، سبحانك يا كريم، قطرة من بحر جودك قطرة من بحر جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. الله جل وعلا يرضى بيسير العمل، فإياك أن تعجز، إياك أن تعجز أن ترضي الله جل وعلا بعمل يسير. فالطريق وإن كانت وعرة، وإن كانت شديدة، وإن كانت عصيبة، وإن كانت طويلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ كما في الحديث الصحيح فيما رواه بعض أصحاب السنن بما صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لما سأل معاذ النبي عن طريق الجنة قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. يا سلعة الرحمن، يا سلعة الرحمن أين المشتري؟ فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن أين المشتري؟ فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن هل من خاطب؟ فالمهر قبل الموت ذو إمكان. يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إمكان. يا سلعة الرحمن هل من خاطب؟ فالمهر قبل الموت ذو إمكان. يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراضي لسفلة الحيوان. فالطريق وإن كانت وعرة إلا أنها يسيرة على من يسرها الله عليه. فلا بد أن تعلم ابتداء قبل أن أدلك على طريق كيفية إرضاء الله، أن تعلم أن إرضاء الله عون من الله. ثانيا أن تعلم أن رضا الله تعالى سهل يسير، يرضى الله جل وعلا عنك بيسير وبقليل من العمل، وذلك كرما وفضلا من الله سبحانه وتعالى. كذلك إذا أردت أن ألخص لك كيفية إرضاء الله في كلمة واحدة موجزة بليغة، إذا أردت أن تعلم كيفية إرضاء الله جل وعلا في كلمة يسيرة، فهي كلمة نبي الله موسى. كلمة واحدة في هذه الآية التي جعلتها عنوان اللقاء معكم، كلمة واحدة في كيفية إرضاء الله تعالى، ألا وهي: وعجلت، وعجلت، وعجلت إليك ربي لترضى. أن يرى الله تعالى منك الإقبال، المبادرة، المسارعة، أن تبادر إلى الله جل وعلا، أن تسارع إلى الله سبحانه وتعالى. لا بد أن تعلم أن كيفية إرضاء الله جل وعلا إذا أردت أن ألخصها لك في كلمة واحدة إنما هي المبادرة، المسارعة، المسابقة. وعجلت إليك ربي لترضى، بادر، سارع. فإن كنت تريد الصلاة فصلي، وإن كنت تريد الحج فحج، وإن كنت تريد القيام فقم، وإن كنت تريد الصدقة فتصدق، وإن كنت تريد التوبة فتب، ولكن أر الله من نفسك المبادرة والإسراع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم: بادروا، بادروا بالأعمال فتنا، أي بادروا بالأعمال قبل أن تأتي الفتن في عصر السرعة كما يزعمون. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قريب. فبادر بالعمل الصالح قبل أن يفجأك الأجل. إذا أردت أن تعلم كيفية إرضاء الله جل وعلا، فإذا كان التمهل والتؤدة والسكينة مطلوبة في كل أمر، لكن إذا كان الأمر هو أمر إرضاء الله، إذا كان الأمر أمرا من أوامر الطاعة، إذا كان الأمر أمرا بالسعي أو المسارعة إلى الله، فلا تؤمر أبدا بالتمهل، إنما كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما راه بعض أصحاب السنن وراه الإمام أحمد أو الحاكم في المستدرك، راه الحاكم في المستدرك والبيهقي بإسناد صححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التؤدة في كل شيء خير. التؤدة يعني السكينة، التمهل على راحتك يعني. التؤدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة، فلا تتئت، إنما بادر، لا تنتظر، إنما سارع سارع. إن الله جل وعلا حين أمرك بأن تأكل من الدنيا رزق الله قال لك: فامشوا في مناكبها، فامشوا. وليسمع من يسعون في الدنيا زعما منهم أن الله يقول كما تسمع لك، ربنا بيقول اسعى يا عبد ونسعى معك، والله لم يقل الله ذلك، ولم يقل النبي ذلك. وعندك القرآن والسنة، ابحث فيهما طوال عمرك، لن تجد فيه أبدا إلا قول ربك: فاسعوا إلى ذكر الله. مش فاسعوا في الدنيا، إنما فاسعوا إلى ذكر الله، وأبلغ منه وأعلى منه، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وفوق السعي والمسارعة سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وفوق السعي والمسارعة والسباب فاستبقوا الخيرات، وفوق السعي والمسارعة والسباق والاستباب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إلى أن ينادي عليك ربك في الأخير ففروا إلى الله. فسارع الآن وبادر الآن، وسع الآن في الوصول إلى الله جل وعلا قبل أن يفجأك الموت. نحن في عصر السرعة، السرعة إلى المعاصي، المبادرة إلى المعاصي، السعي إلى اللهو واللعب، فترى الجهلة يسعون إلى الاستاد في يوم جمعة قبل الصلاة بساعات، في حين أن الخطيب يرتقي على المنبر ولا زال المسجد فارغا، ولم يعد على حضور المباراة إلا السب والشتم ممن يقفون وراءهم، أو الهزيمة أو حرق الأعصاب، إنما وعدوا على المبادرة إلى المسجد برضا الله جل وعلا. فلماذا ترى الناس يبادرون إلى المعاصي وأنت لا تبادر إلى الطاعة؟ لماذا يبادر الوالد بأن يعطي لأبنائه الدروس الخصوصية ويعلمه ويصرف عليه، بل ويعمل عملا إضافيا بعد عمله النهاري لأجل أن يعطي لابنه المال، لأجل أن يتفوق وأن يبادر وأن يسارع إلى الدنيا؟ فلماذا على الأقل في الإجازة لا تعطي ابنك درسا خصوصيا في القرآن؟ لا تعطي ابنك مالا ليتعلم التوحيد؟ لا تأتي بمدرس يعلم ابنك الحديث كما تنفق ها هنا؟ ألا تنفق كذلك ها هنا؟ لعل الله جل وعلا إن قدر لي معكم لقاء أن يكون بعنوان ساعة لقلبك، ساعة لقلبك. بيقولوا الجهلة: يا عمي ساعة لقلبك وساعة لربك، إن شاء الله في هذا اللقاء تفهم يعني إيه ساعة لقلبك، تفهم يعني إيه ساعة لقلبك. ولكن إلى أن يأتي هذا اللقاء سلمنا جدلا لهؤلاء الجهلة بأنك تعطي ساعة لربك وساعة لقلبك وهم يفهمون ساعة القلب بساعة المعاصي. فأين أين يا من تسارع إلى التلفاز؟ كم ساعة تجلس في التلفاز وكم ساعة تجلس أمام القرآن؟ حتى لو كان ساعة قلبك وساعة ربك، أين 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 هذه المعادلة التي تشدقت بها بهذا الجهل العريض المركب؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. إننا في زمان فتن، لذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال خصالا ستة، بادروا بالأعمال خصالا ستة، أي بادروا بالأعمال قبل أن تظهر في زمان الفتن خصال ست، بادروا بالأعمال خصالا ستة، أسرع بالعمل الصالح قبل أن يأتي زمان الفتن فلا تستطيع العمل، بادروا بالأعمال خصالا ستة. اسمع بعد أن تصلي على حبيب، بادروا بالأعمال خصالا ستة: كثرة الشرط، كثرة الشرط، وقطيعة الرحم، وقطيعة الرحم، واستهتارا بالدم، وبيع الحكم، ونشوا يتخذون القرآن مزاميرا، يقدمون الرجل لا لفقهه ولا لعلمه ولكن ليغنيهم. بادروا بالأعمال خصالا ستة، بادروا بالأعمال خصالا ستة: كثرة الشرط، وقطيعة الرحم، واستخفافا بالدم، وبيع الحكم، وإمرة السفهاء، وإمرة السفهاء، ونشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل لا لفقهه ولا لعلمه ولكن ليغنيهم. هذا الزمان كثرة الشرط، كثرة الشرطة كما ترون، قطيعة الرحم، قطعت الأرحام بين الأقارب، نشوا يتخذون القرآن مزامير، كثر القراء وقل الفقهاء، استخفافا بالدم، قتل الناس دون أن يعلموا لما قتلوا، إمرة السفهاء، وبيع الحكم. ولا يخفى عليكم هذا الواقع، فلتبادر بالعمل الصالح قبل أن يسوء الواقع أكثر من ذلك. بادر بالعمل الصالح أيها المؤمن، أيها الطائع، يا من تريد مرضات الله جل وعلا، مرضات الله في كلمة: وعجلت، وعجلت إليك رب لترضى. أقبل على الله جل وعلا مسرعا الآن، أقبل على الله مسرعا الآن. يا من تريد أن تصلي، يا من تريد أن تصلي، صلي الآن، لا تقل لما استقر، لما استريح كذا وخلص البيت أصلي. وما يدريك، وما يدريك، أتضمن أن تستقر؟ ربما يكون استقرارك في القبر. يا من تريدين الحجاب فتقولين: إن شاء الله سأتحجب، إن شاء الله سأتحجب، ولكن إذا تزوجت، لما تجوز إن شاء الله أتحجب، وما يدريك لعلك ما تتزوجين أو لعلك تموتين قبل أن تتزوجين. ف فتندمين وتقولين رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يا من تريد أن تترك الدخان تقول إن شاء الله هترك الدخان إن شاء الله, بس العلبة دي بس, طب بس يعد الشهر ده هو وفوق وهجيب الدخان. لا, ربما لا تضمن أن تدخل الشهيق, فإن كنت تضمن أن تعيش حتى الشهر القادم, حتى تخرج من المسجد, حتى تخرج النفس الذي أدخلته, حتى تدخل النفس من البداية, إن كنت تضمن فأجر التوبة. ولكن بادر قبل أن تبادر, وسارع قبل أن تسرع, أسرع قبل أن تسرع, قبل أن يأتيك الموت وسيأتيك فجأة فستندم إذا أردت أن تصلي. وكثير من الناس, وهذا كلام واقعي يا أخواني, هذا كلام واقعي, كثير من الناس يكون في ساعة الضحى عاوز يصلي الضحى, الشيطان يسوفه, استنى لسه للظهر, تمك 4 ساعات, يعني دلوقتي قوم براحتك, توضى براحتك, توم يجي لك واحد يقعد يكلمك, حصلت مشكلة, تنزل يأذن الظهر, يضيع عليك الضحى. فإذا أردت أن تصلي صلي, لا تتأخر. كثير من الناس يريد أن يقوم الليل, ده طريق مرضات الله, انت عجل في الطاعة, يريد أن يقوم الليل, ضابط المنبه قبل الفجر بساعة, ضرب قبل الفجر بساعة, يقوم يقفل المنبه, إن شاء الله أقوم, بس 10 دقائق ريح, كمان 10 دقائق تسوف الشيطان, سوف قفلت المنبه, نمت 10 دقائق بقت ساعتين, راح عليك قيام وراح عليك الفجر. كثير كثير من الناس يقول ذلك, ده كلام واقعي يا اخوانا والله. ليه؟ لانك ما بادرت. عاوز احج, نفسي احج, ان شاء الله احج. امتى؟ ان شاء الله لما اجوز العيال, ان شاء الله لما ابني بيت احج, ان شاء الله لما بيع الارض احج, ان شاء الله لما. وبعدين تفاجأ انك فعلت هذا كله ولا زال الشيطان يسوف بك حتى تموت وما حججت. لذلك فطريق مرضات الله أن تبادر, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, كما في حديث ابن عباس في مسند أحمد بإسناد الصحاح والشيخ الألباني رحمه الله تعالى, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحج فليتعجل. مش بقول لك وعجلت إليك ربي لترضى, وعجلت, من أراد الحج فليتعجل فإن المرأة لا يدري ما يعرض له, وفي رواية فإنه قد يمرض المريض وتعرض الحاجة وتضل الضالة فلا تدري متى تموت, فتعجل بمرضات الله جل وعلا وسلوك طريق مرضاته قبل أن تموت. يا من تريد أن يرضى الله عنه, إن طريق مرضات الله جل وعلا ابتداء أن ترضى أنت عن الله, أن ترضى عن الله. فهل أنت راض عن الله بحق؟ هل رضيت بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا؟ إذا أردت أن تعلم المحك العملي, فالمحك العملي أن تظهر مرضات الله جل وعلا, أن تظهر أنك راض عن الله جل وعلا ربا خالقا مالكا مدبرا متصرفا لأمرك. فإن اختار الله جل وعلا لك أمر خلاف هواك فلتعلم أن تدبير الله واختياره أفضل من اختيارك, وهذا هو الرضا عن الله, أن ترضى بالله ربا وأن ترضى به إلها معبودا لا تتوكل إلا عليه ولا تستعين إلا به ولا ترجو سواه ولا تخاف إلا منه ولا تحب إلا ولا ترضى إلا برضاه ولا تستعيذ إلا به ولا تستعين إلا به ولا تتوكل إلا عليه, أن ترضى بالله جل وعلا بقضائه وقدره. فإن قدر الله جل وعلا عليك قضاء ربما يسوءك في الظاهر فلترضى, الحمد لله, هذا مين يا ربي لك الحمد, ولله المثل الأعلى, ولله المثل الأعلى. طفل صغير، عيل صغير لما بيكبر ويوصل سنة ممكن يضرب أبوه، يضرب أبوه، يشتم أبوه، أبوه بيعمل إيه؟ بيضحك مبسوط. الولد بدأ يتحرك ويضربني ويضحك، ليه؟ لأنه من ابنه. فإذا تعرضت لسوء، فإذا تعرضت لسوء الله قدره عليك، تقول رضيت طالما أنه منك، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. فالرضا عن الله جل وعلا هو أن ترضى بقضاء الله جل وعلا وقدره، وهذا السبيل إلى أن يرضى الله جل وعلا عنك. فإن ابتلاك الله جل وعلا بابتلاء فترضى طالما أنه بقدر الله وبإرادة الله، وإن كنت لا تنسب الشر تأدبا إلى الله فتكون كما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخير كله إليك والشر ليس إليك. لذلك فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الرضا عن الله جل وعلا. فها هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مات ابنه إبراهيم وكان لم يزد عمره على سنة ونصف 18 شهر، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم رقة وهو يرى ابنه وفلدة كبده يجود بنفسه، فنظر إليه عبد الرحمن بن عوف وإذا دموع المصطفى صلى الله عليه وسلم على وجنتيه، فقال عبد الرحمن يا رسول الله وأنت يا رسول الله تبكي؟ فين الرضا؟ تبكي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. نعم نحزن بطريقة يرضاها الله، نعم نبكي بطريقة يرضاها الله، نعم نتكلم بطريقة يرضاها الله، لا نقول إلا ما يرضي ربنا. ولذلك فإن المرأة الراضية هاجر أم إسماعيل زوج خليل الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس في قصتها الطويلة لما تركها إبراهيم في أرض في مفازة في صحراء لا زرع فيها ولا ماء بين جبلين لا ترى كائنا يعيش ولا نبتة تنبت ولا قطرة ماء في الأرض أو تنزل من السماء، فتركها إبراهيم ها هنا ثم مضى فتعلقت به إلى من تكلنا يا إبراهيم؟ الله أمرك بهذا؟ إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ فقال إبراهيم إلى الله. فقالت المرأة الصالحة الراضية رضيت بالله، رضيت بالله. هذا هو الرضا، أن ترضى بما رضيه الله لك. هذا عروة بن الزبير رضي الله عنه، عروة بن الزبير يقوم الليل، يقوم الليل ويطيع ربه، وكان إماما للمدينة، رحم الله عروة بن الزبير، وإذا بمرض يأتيه في رجله فيقولون نقطعها، قال بل أصبر، فامتد إلى ساقه نقطعها، بل أصبر، فامتد إلى حقوي، قالوا نقطعها وإلا مت، قال اقطعوها، قالوا خذ كأس خمر ليذهب عقلك حتى لا تحس بألم من شار وها ينشر لحمك وعظمك، قال والله ما كنت لأذهب عقلا رزقنيه الله، ولكن إذا دخلت في الصلاة فإني ساعتها أكون مع ربي لا أدري بأحد، سأمد إليكم قدمي فاقطعوا واصنعوا ما شئتم. فلما صلى وسجد مد قدمه إلى الخلف فأخذوا المنشار وقطعوا رجله فأغشي عليه، فلما أفاق فوجئ باشتداد البلاء، قطعت ساقه ورفصت دابة ولده فمات. فلما أفاق قالوا أحسن الله عزاءك في رجلك، وأحسن الله عزاءك في ولدك، فقد رفسته دابة فمات. فنظر بعين الرضا وتكلم بلسان الرضا، بل نطق قلبه الراضي، نبض قلبه الراضي وسعدت نفسه الراضية بكلمات تملأها رضا، قال يا رب رضيت، إن كنت ابتليت فقد عافيت، وإن كنت قد أخذت فقد أعطيت، أعطيتني أربعا من الأطراف وأخذت واحدا فلك الحمد، وأعطيتني أربعا من الأبناء وأخذت واحدا فلك الحمد. رضيت بقضائك وقدرك، طالما أن قدرت ذلك أنت حبيبي وأنا أرضى بما رضيته لي. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث صهيب: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أيها الحبيب، إذا أردت أن تعلم طريق الرضا كيف يرضى الله جل وعلا عنه، فلا بد أن تعلم أنك في الدنيا الآن لست مطالبا أن تكون غنيا، وكذلك لست مطالبا أن تكون فقيرا، لست مطالبا أن تكون غنيا ولست مطالبا أن تكون فقيرا. إذن فما هو المطلوب؟ المطلوب منك أن تكون راض عن الله، إن أعطاك شكرت وإن منعك صبر، هذا هو الرضا عن الله جل وعلا. اللهم ارزقنا رضاك. أيها الحبيب، إذا أردت أن تعلم أسباب تحصيل مرضات الله جل وعلا، كيف يرضى الله عنك؟ أعمال يسيرة، تسير في الطريق فتسبح بحمد الله، تستغفر الله، إذا أعطاك الله مالا فقلت الحمد لله يرضى عنك. سبحان الله، لو واحد ادك كل يوم 100 جنيه هدية، كل يوم 100 جنيه هدية وقابلته قلت له شكرا، يقول لك ايه؟ شكرا بعد كل ده تقول لي شكرا؟ هي دي طلعت منك؟ لكن الله جل وعلا يعطيك كل يوم سمعا وبصرا ولسانا وأنفا وقلبا وحسا وطعاما وشرابا وهواء وماء ونعما، ولو قلت شكرا لرضي عنك. فهل رأيت أكرم من الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إن الله لا يرضى عن العبد، سبحانك، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. الأكل من والشرب من والنعمة من، ولو قلت الحمد لله لرضي عنك. أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. تمشي في الطريق فتذكر ربك ولو قليلا يرضى عنك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأرضاها عند ملككم، بنفس اللفظ: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأرضاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى، ذكر الله يرضي الله جل وعلا عنك. إذا أردت أن ترضي الله جل وعلا فبادر بالصدقة، أسرع، تعجل، فلربما يبخلك الشيطان. ربما يبخلك الشيطان. نعم خلاص نويت تنفق أنفق، هيجي يقول لك الشيطان استنى أما النار يطلع، يعني إيه يعني؟ هتروح الناس ساعتين بالليل استنى النار يطلع، يطلع النهار يجي لك ابنك يحصل له حادث، تروح تصرف في صار حادث، لكنك لو أنفقت من البداية لداوى الله ما رضق بالصدقة. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا عمليا كيف يكون البدار والعجلة في الصدقة، ده طريق رضا الله. في صحيح البخاري من حديث أبي سروعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو سروعة اسم الحارث يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم معنا صلاة العصر، وبعد أن سلم قام النبي مسرعا، النبي كان بيصلي ويقعد يتمهل المرض قام، قام النبي مسرعا حتى أشفقنا من سرعته، قام النبي يتخطى الرقاب مسرعا ودخل إلى بعض حجر أزواج صلى ولف جري جري على الأوضة ودخل، فأصحاب في إيه؟ فرجع النبي، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة أشفقوا لقيام النبي مسرعا قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيهم لقد تذكرت تبرا كان عندي ببيتي خشيت أن أبيت ولا يزال عندي. افتكرت تبر يعني قالوا إما درهم من فضة أو دينار من ذهب، افتكرت إن كان في دينار فضة درهم فضة أو دينار ذهب عندي في البيت كنت أنا بطلعها صدقة أو هو بتاع الصدقة، افتكرت أنه عندي خلصت الصلاة خفت لأموت وهو لسه عندي في البيت فأسرعت لأتصدق به قبل أن يبخلني الشيطان. تصدق، الله يرضى عنك إن أسرعت إن بادرت. فهو عمر بن الخطاب يريد البدار كما في صحيح مسلم في كما في سنة الترمذي كما في سنة الترمذي من حديث عمر بن الخطاب بإسناد الصحابي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن عمر بن الخطاب قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوما للإنفاق فقلت اليوم أسابق أبا بكر اليوم أسبق أبا بكر، خلاص كل مرة أبو بكر يسبقني المرة دي بقى هسبقه. قال فذهبت إلى بيتي مسرعا وجئت بشطر مالي، فلما جئت أضعه عند النبي عليه السلام وجدت أبا بكر قد جاء بماله كله، فقلت والله لا أسابقك بعد اليوم يا أبا بكر. سباق هو ده البدار. لذلك أبو بكر كان حريصا على العجلة في الطاعة على المسارعة في الكرم يا الله جل وعلا على البدار في طلب مرضات الله سبحانه وتعالى. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من باب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان اسمع فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر شب المسارعة يا رسول الله وهل يدعى أحدنا من أبواب الجنة جميعا؟ أنا عاوز مش باب واحد أنا عاوز كله. وهل يدعى أحدنا من أبواب الجنة جميعا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وفي رواية ابن حبان بإسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأنت هو يا أبا بكر. وفي صحيح مسلم أيضا لترى إقبال وسرعة وبدار أبي بكر في الإنفاق في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة يوما فقال من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال النبي عليه السلام من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال النبي عليه السلام من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال النبي عليه السلام من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. أربع حاجات من أصبح صائما، من عاد مريضا، من تبع جنازة، من أطعم مسكينا. كل مرة قال أبو بكر أنا يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمعن في امرئ مسلم في يومه إلا دخل الجنة. شوف النبي ليه من أصبح، يعني كلامنا مش بالليل، ده إمتى؟ صبح بدار. فهل هناك وقت فراغ عند الصديق؟ لا، كل وقته لله. البدار، المسارعة، أبو الدحداح يسمع آية من النبي عليه السلام، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يأتي للنبي مسرعا ويقول يا رسول الله، في صحيح ابن حبان، هذا صحيح في صحيح ابن حبان، قال يا رسول الله الله يستقرضنا، الله يستقرضنا، يطلب القرض مننا قرض ربوي؟ لا، قرض يربيه الله لك لا ربوي، كما قال تعالى يمحق الله الربا ويربي، يربيها لك، ينميها لك، الله يستقرضنا. قال نعم. قال يا رسول الله إن لي حائط ستمئة نخلة، حائط بستان في ستمئة نخلة، أشهدك يا رسول الله أنه لله. أبو الدحداح وأبو طلح الأنصاري لله. والعجيب أن زوجته كذلك، يذهب إلى باب البستان ما يدخلش على الباب من برا، وينادي يا أم الدحداح اخرجي فإنا قد أقرضنا حائطنا لله جل وعلا. ما يتوش بقى ضيعتنا فأرطنا، هنجوز العيال ازاي؟ خرجت تنزع التمر من أفواه أبنائها وتقول دعوه يا أبنائي فإنا قد أقرضناه لله تعالى، وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. العجل، العجل في الاستجابة لأمر الله تعالى طلبا لمرضاته، كما قال تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. صحابة خارجين من غزوة أحد متقطعين، تعبانين، مجروحين، مصابين، وبعدين ربنا يأمرهم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم كل واحد ما يحطش السلاح يقوم يلحق في غزوة حمراء الأسد، قوم اجري وراه، ده مش قادرين يتحركوا، ربنا يقول لكم اجروا. قال لنا خلاص، مرحبا بكلام ربنا، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، نبادر إلى أمرك. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، ليه كل ده؟ للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اسمع، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. يقومون من التعب لأجل أن يرضى الله، يتحركون في الصلاة حين غيرت القبلة وهم في الصلاة استجابة لأمر الله، يلقون الخمر لتجري أنهارا في سكك المدينة استجابة لأمر الله، مبادرة مسارعة دون تيقن أو تأكد. نزل قول الله كما في صحيح مسلم وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فذهب الصحابة للنبي وقالوا يا رسول الله نزل اليوم علينا من القرآن ما لا نطيق، ما لا نطيق، نعمل إيه؟ ما نقدرش، حاسبنا على نفسنا صعبة، يعني تكون قاعد كده يجي لك الشيطان يفكرك تأذي فلان، مجرد الفكرة ده ربنا يحاسبك عليه صعبة. فقام الصحابة وقالوا يا رسول الله نزل علينا من القرآن ما لا نطيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وطعنا، استجيبوا، لبوا نداء الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فقالوا سمعنا وأطعنا، بس غفرانك ربنا وإليك المصير، سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزلت الإجابة والتخفيف من الله جل وعلا على دعائهم وسؤالهم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال تعالى: نعم. وفي رواية: قد فعلت قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا، الصحابة ينادوا ربنا بيدعوه عاوزين مرضاته، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قد فعلت. نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قد فعلت. نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نعم قد فعلت. فلو بادرت لأكرمك الله جل وعلا بالله. والكلام في كيفية إرضاء الله كثير، لكنه بإذن الله يسير على من يسره الله عليه، طالما أن الله جل وعلا وجد فيك إقبالا، استجابة لأول مرة، لأول مرة تستجيب. ثم يا من سعيت في مرضات الله، يا من تعجلت طلبا لمرضات الله، يا من أقبلت تريد رضا الله، اعلم أن بعد إرضائك لله رضا الله. ماذا بعد الرضا؟ بعد الرضا أن يعطيك الله جل وعلا فوق طلبك، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كن لله كما يريد، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. وهذه النقطة الثالثة في هذا اللقاء: ماذا بعد الرضا؟ ماذا بعد أن يرضى الله عنك؟ بعد أن يرضى الله عنك بإيجاز، يعطيك الله جل وعلا الدنيا والآخرة، يعطيك الله تعالى الدنيا والآخرة. نعم. فلو أنك أرضيت ربك ورضي الله عنك، يعطيك الله جل وعلا حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. ففي الدنيا إذا كنت ساعيا في مرضات الله جل وعلا، طالبا لرضاه سبحانه وتعالى، إذا كنت تطلب رضا الله جل وعلا في الدنيا، فسوف يعطيك الله جل وعلا الراحة فيها والطمأنينة والسعادة والسكينة، فتسعد من قلبك إذ الناس يحزنون، تطمئن من نفسك إذا الناس يتخبطون، تستقر بقلبك إذا الناس يتيهون، تقبل على ربك بفرحة إذا الناس يتيهون. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين. اسمع ثمرة الرضا، ماذا بعد الرضا؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. سكينة ينزلها الله جل وعلا في قلبك. يا من سعيت في مرضات الله ستتذوق حلاوة الإيمان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ذاك طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا من تسعى في مرضات الله سيهون الله عليك الطاعة، وسيخفف الله جل وعلا عليك لواء الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب في المعارك نظر إلى إصبعه وقد ذهب الألم بأمر ربه بعد أن طلب النبي مرضاته، فنظر النبي إلى إصبعه وهي تد دماء ويقول: هل أنت إلا أصبع، هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، هذا الذي حصل لك لأجل أن يرضى الله عنك في سبيل الله جل وعلا، فيخفف العذاب. يا من تسعى في مرضات الله سيعينك الله على الهداية. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. الآيات: يا من تسعى في مرضات الله سيملأ الله قلبك شوقا إلى الله، والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن، والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان. ستشتاق إلى الله كما كان النبي يدعو ربه قائلا: وأسألك الشوق إلى لقائك، ستتمنى أن تموت لتلقى الله الذي رضي عنك، كما تمنى يوسف الموت لما أكرمه الله ورضي عنه. قال تعالى في ختام قصة يوسف في سورة يوسف: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. تشتاق للقاء الله عند موتك، لا تخاف من الموت، بل تكون لسان حالك أو مقالك كما قال بلال لما بكت زوجته حين موته، قال: لا تبكي، فغدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه، بل أفضل من ذلك، غدا تلقى الله الذي رضي عنك. يا من تسعى في مرضات الله سيكرمك الله بأن تتمنى لقاء الله، ستحب أن تلقى الله. لذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة: يا رسول الله، إننا لنكره الموت، كلنا نكره الموت، يبقى إزاي نحب لقاء الله؟ قال: يا عائشة، إن المؤمن إذا جاءه ملك الموت فبشر، اسمع، فبشر برضوان الله أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. فإذا جئت للموت فقال ملك الموت لروحك: أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. النفس تسرع لتخرج لأنها ستلقى الله، فتخرج فتسير كما تسير القطرة من في السقاء. لما؟ ستقابل الله. يا من تسعى في مرضات الله سيعطيك الله جل وعلا في الدنيا خيرا مما أخذ منك. إذا كنت راضيا تطلب رضا الله، فها هي أم سلمة كما في صحيح مسلم تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. كلام يشع رضا، يمتلئ رضا، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت أم سلمة: فلما مات أبو سلمة قالوا لي قولي كذا وكذا، قلت ومن خير من أبي سلمة، ومن خير من أبي سلمة، هل سيخلفني الله خير، يخلفني الله خيرا من أبي سلمة، ومن خير من أبي سلمة؟ قالوا لي قوليها، فقلتها فأبدلني الله خيرا من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيخلف الله عليك خيرا. أما في الآخرة فأفضل وأفضل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي بإسناد صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي، أو إذا ابتليت عبدي بحبيبه، بفقد ولده، بموت ولده، إذا ابتليت عبدي بفقد حبيبه، قال الله لملائكته: يا ملائكتي ماذا قال عبدي؟ قال الله لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ قالوا: نعم يا رب. فيقول تعالى: أقبضتم ثمرة فؤاده، روحه فلذت كبده؟ فيقولون: نعم يا رب. فيقول الله: هو أعلم، فماذا قال عبدي؟ الإيه؟ الدايق، زعل، تسخط، ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. هذا الحمد لله، الحمد لله على كل حال، استرجع، إن لله وإنا إليه راجعون، حمدك واسترجع. فيقول تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا في الآخرة. يا من رضي الله عنك ورضيت عن الله، الجزاء من جنس العمل، لا بد أن يرضيك الله في الجنة. فآخر رجل يدخل الجنة، آخر رجل، كما في صحيح مسلم من حديث مسعود، يكون الله جل وعلا له، ربنا كريم العلي العظيم، بيقول العبد اللي كان عاصي اللي كان مذنب، بيقول له: أيرضيك؟ أيرضيك؟ أيرضيك أن يكون لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها؟ في رواية المغيرة في صحيح مسلم: في أدنى أهل الجنة منزلة، أدنى أهل الجنة منزلة، يقول الله تعالى له: أيرضيك أن يكون لك مثل ملك، مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ يقول: يا رضيت يا رب. فيكون تعالى: لك ذلك ومثله 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 ومثله، لك ذلك ومثله 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 ومثله. فيكون عبد في الخمسة: رضيت يا رب. فيكون تعالى لك مرة ثانية: لك ذلك ومثله 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 ومثله. فيكون في الخمسة اللي هي العشرة بقى: رضيت يا رب. فيكون لك ذلك وعشرة أمثال الدنيا، فيقول: رضيت يا رب. يكون لك ذلك وما اشتهت نفسك ولذت عينك، رضيت يا رب. لا بد أن يرضيك الله. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. فلا بد إذا رضي الله عنك أن يرضيك في الدنيا. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول يرضيك في الآخرة فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأعظم من هذا كله إذا رضي الله جل وعلا عنك أن يرزقك الشفاعة لك ومنك أن يرزقك الشفاعة لك ومنك فيشفع الصالحون فيك وتشفع أنت في غيرك. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى إلا لمن ارتضى. وقال تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وختام ذلك وأعلى ذلك وأفطر ذلك إذا رضي الله عنك يكشف الحجاب فتنظر إلى وجهه يكشف الحجاب فتنظر إلى وجهه. ألا أعطيكم أفضل من ذلك وما أفضل من ذلك؟ أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. ثم يكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أفضل من النظر إلى وجه الله الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أسأل الله جل وعلا أن يرضى عنا برضاه وأن يتقبلنا في المرضيين بإجاز. وعيد عليكم بإجاز ما قلت لكم في هذا اللقاء وعجلت إليك ربي لترضى. تعلمنا أيها الكرام الأحباب أن رضا الله جل وعلا هو أكبر مطلوب من خلال ورضوان من الله أكبر. ثم أخذت بأيديكم لنتعلم عمليا قدر المستطاع كيف نرضي الله جل وعلا. ثم في الأخير رأينا عاقبة ذلك من الله جل وعلا دنيا وآخرة ماذا بعد الرضا. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا أعمالنا وأن يرزقنا الرضا عنه وأن يرضى عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم تقبلنا واقبلنا وتب علينا وسامحنا وارحم أهل آبائنا وأموات المسلمين. رب ارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا